السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج مقاما للتعليم وهدى فيه من شاء من عباده إلى الدين القويم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج وعلى آله وصحبه خيرة وفد الحاج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب 12 من برنامج تعليم الحجاج في سنته الأولى 33 بعد 400 والألف، وهو كتاب الحث على اجتماع كلمة المسلمين وذم التفرق والاختلاف للعلامة عبد الرحمن بن ناصر ابن سعدي رحمه الله، المتوفى 76 بعد 300 والألف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الحث على اجتماع كلمة المسلمين وذم التفرق والاختلاف: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه أتوكل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تعالى خلق خلقه من العدم وأوجدهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا، ليعبدوه وحده لا شريك له ويطيعوه ويتقوه. ومدار ذكره ومرجعه على أداء حقوقه وحقوق عباده اللازمة والمستحبة التي شرعها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي شعب كثيرة وأقسام. فمنها ما هو أصول، ومنها ما هو أحكام، ومنها ما هو قواعد كلية تندرج تحتها كثير من الأحكام الجزئية، ومنها مقاصد ومطالب، ومنها ما هو موصل إليها، وكلها ترجع إلى تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. فمن أعظم الأوامر الإلهية والشرائع السماوية والوصايا النبوية الاعتصام بحبل الله جميعا، واتفاق كلمة المسلمين واجتماعهم وائتلافهم، والحث على هذا بكل طريق موصل إليه من الأعمال والأقوال، والتعاون على ذلك قولا وفعلا، والنهي عن التفرق والاختلاف وتشتيت شمل المسلمين، والزجر عن جميع الطرق الموصلة إليه بحسب القدرة والإمكان. وقد دل على هذا الأصل العظيم الكتاب والسنة وإجماع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم إلى يوم الدين، قال تعالى آمرا عباده بالتمسك بحبله الذي هو دينه والاجتماع عليه، ناهيا لهم عن التفرق والاختلاف، ممتنا على عباده بتوفيقه لهم لذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الآية. وقال تعالى ناهيا عن التنازع والاختلاف، مخبرا أنه سبب للفشل وعدم النصر على الأعداء: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الآية. وقال مذكرا عباده بنعمته التي لا يقدر عليها إلا العزيز الحكيم، وألف بين قلوبهم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وقال ذاما المنافقين بتباغضهم وتفرق قلوبهم: ولو اجتمعت أجسامهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وقال جل جلاله ممتنا على رسوله بتليينه للمخاطبين الداعي لتأليفهم واجتماعهم وعدم تفرقهم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك الآية. ووصف الله المؤمنين بأنهم رحماء بينهم، ووصف رسوله بأنه رؤوف رحيم، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن أعظم البر السعي في جمع كلمة المسلمين واتفاقهم بكل طريق، كما أن السعي في تفريق كلمة المسلمين من أعظم التعاون على الإثم والعدوان. وقد قص الله علينا في كتابه سيرة الرسل الذين بعثهم لتبليغ رسالاته، وذكر نصحهم لأممهم وحرصهم على اجتماعهم على الإسلام، ونهيهم عن التفرق والاختلاف مما هو كثير في القرآن. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدى في هذا الأصل وأعاد، وأمر باجتماع العباد، ونهى عن التفرق المفضي إلى الفساد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه. وفي صحيح مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن أعظم النصيحة للمسلمين السعي في تأليف قلوبهم واجتماعهم ونهيهم عن التفرق. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه للأنصار منبها لهم بمنة الله عليهم بهدايتهم واجتماعهم وغناهم بسببه: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، متفرقين فجمعكم الله بي، عالة فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا لأصحابه عن تبليغه الكلام المغير للقلوب: لا يبلغني أحد عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وقال لما شاوره بعض أصحابه في قتل بعض المنافقين: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، أي لما فيه من التنفير عن الإسلام لمن يسلم، فتركهم وهم مستحقون للقتل تأليفا. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي من يبعثه للدعاية لدين الإسلام وتعليم الشرائع فيقول: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، وتطاوعوا ولا تختلفوا. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فأخبر أن الاختلاف الظاهر سبب الاختلاف الباطن. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وكل هذه الأحاديث في الصحيح، وتواتر عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن الخروج عن ولاة الأمور والسمع والطاعة لهم وإن ظلموا وعصوا، وما ذاك إلا لما في الخروج عليهم من الشر العظيم. وقد أمر الله ورسوله باجتماع المسلمين في كثير من العبادات كالحج والأعياد والجمعة والجماعة، لما في اجتماعهم من التوادد والتواصل وعدم التقاطع. ونهى الله ورسوله عن الغيبة والنميمة والسعاية والتقاطع والخيانة والحسد والحقد ونحوها، لما فيها من الفساد وتشتت العباد. وأمر بالإصلاح بين الناس بكل طريق، حتى إنه أباح الكذب المتوصل به للإصلاح لما فيه من الصلاح. وبالجملة فمن تأمل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في معاملاته للخلق مسلمهم وكافرهم قريبهم وبعيدهم من لين الجانب والسماحة التامة والخلق العظيم بالعفو عن أهل الجرائم وتأليف الخلق للدخول في دين الإسلام وإعطاء المؤلفة قلوبهم ليسلموا ويقوى إيمانهم وتركه كل ما فيه تنفير حتى أنه صلى الله عليه وسلم يترك الأفضل الأكمل ويفعل ما دونه مراعاة لقلوب الخلق وقد كان هم في بنيان الكعبة على قواعد إبراهيم فقال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت قواعد الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم فمن تأمل هذا عرف أنه صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة فإذا علمت ذلك عرفت أن من أهم قواعد الدين وأجل شرائع المرسلين النصيحة لكافة الأمة والسعي في جمع كلمة المسلمين وحصول التآلف بينهم وإزالة ما بينهم من التباغض والتشاحن والإحن وأن هذا الأصل من أعظم معروف يؤمر به وإضاعته من أعظم منكر ينهى عنه وأن هذا من فروض الأعيان اللازمة لكل الأمة وعلمائها وولاتها وعوامها بل هي قاعدة لا يتم الإيمان إلا بها فتجب مراعاتها علما وعملا وإنما كان الأمر كذلك لما في ذلك من المصالح الدينية والدنيوية التي لا يمكن حصرها وفي إضاعته من المضار الدينية والدنيوية ما لا يمكن عدها فلذلك عقدت لهذا فصلين.
قرر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أصلا عظيما من أصول الديانة وهو مدح الاجتماع وذم الافتراق وابتدأ بيانه بذكر أن الله عز وجل لما خلق الخلق فأمرهم بعبادته جعل ما أمرهم به على درجات متفاوتة فمنها شرائع هي أصول ضرورية لازمة للعبد ومنها أحكام دون ذلك ومنها قواعد كلية تطرد في أبواب الديانة وتلتئم فيها أحكام متفرقة ومنها ما هو وسائل إلى تلك المقاصد وهي تجتمع جميعا في بيان أن غاية الشريعة العظمى هي تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها فالشريعة الغراء مبنية على هذا بل ذهب أبو محمد بن عبد السلام إلى أن الشريعة كلها مبنية على جمع المصالح وأن ذكر درء المفاسد إنما وقع على وجه التبع فإن طلب تحصيل المصالح يستدعي بالضرورة طلب وأد المفاسد المسمى في عرف الأصوليين والفقهاء بدرء المفاسد ومن جملة ما رغب الشرع به من تلك المصالح المطلوب تحصيلها وتكميلها الحث على الاعتصام بحبل الله عز وجل واتفاق كلمة المسلمين وائتلاف قلوبهم فإن هذا أصل أصيل وركن أتيل من مقاصد الشرع التي أبدى فيها الشرع وأعاد بطرائق عدة ومسالك متنوعة فمن جملة ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أصلا فيه وهو قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وحبل الله له معنيان أحدهما عام وهو دين الله الذي هو الإسلام والآخر خاص وهو كتاب الله وهما معنيان متلازمان فمن اعتصم بكتاب الله اعتصم بدينه ومن اعتصم بدينه اعتصم بكتابه إلا أن حبل الله يأتي تارة في خطاب الشرع أو كلام الصحابة والتابعين على إرادة المعنى العام ويأتي تارة أخرى على إرادة المعنى الخاص والآية المذكورة كما سبق آنفا أصل في الأمر بالاجتماع، أعني قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فإن الآية تتضمن شيئين: أحدهما الأمر بالتمسك بحبل الله عز وجل والاجتماع عليه، وأكد طلب الاجتماع بقوله تعالى: جميعا، تنبيها إلى عدم تخلف أحد منهم. وسياق الآية متسق دونها، فلو قيل: واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، وقعت الجملة موقعها من البيان، لكن لما أدخل فيها ذكر قوله تعالى: جميعا، كان إدخاله تنبيها إلى ضرورة الاجتماع عليه، فإن التمسك الصادق هو الذي يقارن أهله اجتماعهم وائتلاف قلوبهم عليه. والثاني النهي عن التفرق في قوله تعالى: ولا تفرقوا، والنهي للتحريم كما هو مقرر في أصله. ثم ذكر المصنف نهي الله عز وجل عن التنازع، وأنه ينشأ منه الفشل في قوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فما تنازع المسلمون خاصتهم وعامتهم إلا أورثهم ذلك التنازع الفشل الذريع المبادر إليهم. فالنجاح والفلاح لا يجامع التنازع، وإنما يجامع التنازع الفشل، فهو المقارن له، فلا يوجد التنازع إلا ويقارنه الفشل. وفي الآية تصريح بالنهي عن التنازع، وأنه مذموم مدحور في الشرع. فإن قال قائل: فقول الله سبحانه وتعالى: وإن تنازعتم في شيء فردوه، فإن قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إذن بالتنازع فلا يكون منهيا عنه، فما الجواب؟ واضح؟ واضح الإشكال؟ ليس بإشكال لكن سمع. إيش؟ ذكر حقيقته؟ نعم، أن قوله سبحانه وتعالى: وإن تنازعتم في شيء، خبر عن وقوعه قدرا لا إرادته شرعا، وقوله تعالى: ولا تنازعوا، خبر عن حكمه الشرعي وأنه منهي عنه، فجريانه قدرا لا يؤذن بتسويغه، فلا تكون الآية المذكورة مرشدة إلى تسويغ التناسع وإباحته، وأنه لا محذور فيه، لأن قول الله سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا، صريح في النهي عنه، فإنه واقع في الوضع اللغوي على صورة النهي المتفق عليها في لسان العرب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى امتنان الله عز وجل على المؤمنين بتأليف قلوبهم، فقال: وألف بين قلوبهم. وكانت هذه الألفة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ورحمته صلى الله عليه وسلم لهم، فبرحمته صلى الله عليه وسلم لهم اجتمعوا وائتلفوا على الحق الذي دعاهم إليه. وهذه الآية أصل لما ذكرته آنفا من أن المقصود في الشرع حصول ألفة القلوب، وأما ما يذكر من أمر الوحدة الإسلامية فإنها ليست في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام متقدم أهل العلم، وإنما هو شيء يوجد في الخيال ولا يوجد في الأعيان، وإنما المطلوب شرعا الممكن وقوعه قدرا هو حصول الألفة كما أمر الله سبحانه وتعالى بها. فالمأمور به شرعا هو الألفة الإسلامية، أما الوحدة الإسلامية فسراب لا وجود له. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما بينه الله عز وجل من حال المنافقين، وأنهم متفرقون، كما قال تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وإذا كان التفرق حال أهل النفاق فإن الاجتماع والائتلاف حال أهل الإيمان، فإن الأحوال الإيمانية تباين أحوال أهل النفاق. ثم ذكر من أوصاف المؤمنين أنهم رحماء بينهم، فكل واحد منهم يرحم أخاه بما يبديه له من المعاملة بينه وبينه، وليس المقصود بالرحمة مجرد وجود الشفقة،
فإن وجود الشفقة رحمة في مقام، كما أن وجود التعنيف والتأديب رحمة في مقام آخر، واعتبر هذا فيما شرعه الله عز وجل من الحدود الشرعية المتعلقة بالذنوب المقدرة شرعا كالردة والزنا وغيرها، فإن وضع تلك الأحكام لا يراد به إهانة الخلق وابتذال كرامتهم، وإنما المراد به رحمتهم بإخراجهم من حمأة الذنوب التي تلطخوا بها، بتطهيرهم إلى ما ينقلهم إلى حال إيمانية أكمل، وذلك فيما شرعه الله عز وجل من الحدود. فما يبدر في الأحكام الشرعية من الغضب والتعنيف في مقام لا يخالف الرحمة، بل هي الرحمة المناسبة لتلك الحال. ثم ذكر وصف النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سورة التوبة بقوله تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم، فكان صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما، والمقتدي به حقيق أن يكون له حظ من رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين. ثم ذكر ما أمر الله عز وجل به من الاقتداء به في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن التأثي به كون العبد رحيما رؤوفا بإخوانه من المؤمنين. ثم ذكر ما جاء في الكتاب من الأمر بالتعاون على البر والتقوى والحذر من التعاون على الإثم والعدوان، ثم قرر أن من أعظم البر السعي في جمع كلمة المسلمين واتفاقهم بكل طريق، كما أن السعي في التفريق بين المسلمين من أعظم التعاون على الإثم والعدوان. ثم ذكر طرفا من حال الرسل الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه وما اتفق لهم من نصحهم أممهم بالاجتماع وتحذيرهم من الاختلاف والتفرق. ثم ذكر أحاديث مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق المفضي إلى الفساد، كنهيه صلى الله عليه وسلم عن التحاسد والتباغض والتشاحن والتبادل إلى آخر والتدابر إلى آخر ذلك، وما فيها أيضا من أمره صلى الله عليه وسلم بالنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، ومن أعظمها النصيحة لهم فيما يؤلف بين قلوبهم. وأورد من جملة ذلك الأصل الكلي الذي تواتر عنه صلى الله عليه وسلم من النهي عن الخروج عن ولاة الأمر والسمع والطاعة لهم وإن ظلموا وإن عصوا لما في الخروج عليهم من الشر العظيم، فإنه لا يلتمس أحد إزالة شر من الشرور القائمة بالخروج على الإمام المنصوب إلا كان ما يتولد بعده من الشر أعظم، ذكره أبو العباس بن تيمية في منهاج السنة النبوية وتلميذه ابن القيم في إعلام الموقعين. وهذا الأصل الذي شيدته الشريعة لا يراد به حفظ السلاطين، وإنما يراد به حفظ جماعة المسلمين، فلا يستقيم أمر جماعة المسلمين إلا بولاية يرد إليها تدبير الأمر، وذلك المتولي هو قائم بأحد المقامات التي يناب فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مقام النبي صلى الله عليه وسلم فيه منازل عدة، ففيه مقام الإمامة ومقام الإفتاء ومقام التعليم ومقام القضاء، وكل واحد من هذه المقامات صار في الأمة من يتولى تدبيره والقيام به، فمن تولى أمر الناس بولاية الإمامة فهو نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، والواجب عليه أن يقوم فيهم بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به، فإن عدل وظلم وجار ولم يخرج من الإسلام فقد أمرت الشريعة بالصبر عليه ونهت عن الخروج عليه، لا لأجل سواد عينيه ولا لحفظ كرسيه، وإنما لحفظ جماعة المسلمين. فالمقاصد العظمى من الأمر بالسمع والطاعة لا يراد بها حفظ أحد من الخلق، بل المراد حفظ المسلمين كلهم. ومن ظن لجهله أن المراد بها إقامة عروش الظلم والجور فذلك من سوء الظن بأحكام الله سبحانه وتعالى. وكثير من المتكلمين في هذه المسائل اليوم يقعون في سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، وربما بدر من كلامهم ما يتضمن أن غير الشريعة خير للناس من الشريعة، حتى قال قائلهم إن أودى المسلمين اليوم لا يقام ولا يحفظ إلا بالأنظمة الموجودة في العالم الغربي مما يسمى الديمقراطية، وهذه مقالة عظيمة إن اعتقدها قائلها فهي مقالة كفرية، لأن الله سبحانه وتعالى لما جعلنا مسلمين أنزل علينا كتابا عظيما وصيرنا في دين كافل بإصلاح أحوال الناس في دينهم ودنياهم، فلا ينبغي أن ينجرف المرء ولا سيما طالب العلم وراء الدعوات التي تظهر، فإن لكل طبل قارع ولكل زمان خطيب، ولكن الذي يبقى هو دين الله عز وجل الذي لا يتغير ولا يتبدل، فينبغي أن يعرف المرء ما في الشرع الحكيم مما يتعلق بهذه المسائل ثم ينزله منزلته دون غلو ولا جفاء، ولا يتمكن المرء من ذلك إلا بالاقتداء بالعلماء الراسخين. وأما أن يجري وراء كل هيئة تصرخ في أطراف العالم الإسلامي فيجلب بخيله ورجله وراءها دون تبين، فإنه سيذكر يوما من الدهر قول الشاعر: ستعلم إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. وهذا حال الفتن، فإنها إذا أقبلت خفيت وغمضت على عامة الناس ولا يتبينها إلا العالم الراسخ، فإذا ذهبت عرفها كل أحد، فالسلامة في معرفة أحكام الشريعة المتعلقة بهذه الأبواب، ومن لم يكن له نزع حسن منها فعليه أن يتقيد بما عليه العلماء الراسخون، وهم في كل بلد بحمد الله ظاهرون، فكما أن المتولين في البلاد الإسلامية لا يجهلون فيعرف أن حاكم هذا البلد هو فلان ابن فلان، فكذلك العلماء الصادقون في كل بلد لا يجهلون وتعريفهم عامة الناس قبل خواص الخلق.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في بعض مفاسد الاختلاف والتنازع والتباغض والتهاجر ومضارها. لا يستريب عاقل أن الله تبارك وتعالى لم ينهنا عن أمر من الأمور إلا وفيه من المفاسد العامة والخاصة ما أوجبته حكمته ورحمته. فأول مضار التشاحن والاختلاف إضاعة هذا الأصل العظيم ومعصيته الله ورسوله الموجب للعقاب وحرمان الثواب، ونقصان الإيمان وحصول الحسرة والخسران، إهمال ما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ومنها ما يترتب عليها من الاقتتال والاختصام والموالاة والمعاداة التي تجعل المسلمين فرقا، كل فريق يريد نصرة قوله بحق أو باطل، فيحصل بذلك من ارتكاب الخطأ والضلال والهوى من المفاسد العامة والخاصة ما لا يعلمه إلا الله، ويترتب على ذلك ترك الحق الذي مع المنازع نصرة للهوى وبغضا للشخص الذي جاء به، فيوجب له بغض ما معه من الحق، ويحصل بسبب ذلك من الغيبة والنميمة والسعاية ما هو من أكبر المعاصي، ويتحير مريد الهدى حسن القصد إذا كان قليل البصيرة فلا يهتدي لسبيله ولا يدري أي الطائفتين يتبعه في قيله، ويجد سيء القصد المتبع لهواه مجالا يجول فيه بأعراض العلماء والصالحين وولاة أمور المسلمين، فينتسب بقوله لطائفة ويتلبس بلباسها على قلب منافق مكار مخادع، فيتوصل بذلك إلى مقاصده الخبيثة، ويبذل في قلوب من انتسب إليهم ما يقدر عليه من البذور التي تنتج الخزي والفضيحة، وليس الأسف على هلاك من هذا شأنه وهذا غاية قصده، فإنه بسبيل من هلك، وإنما الأسف كل الأسف لمن يلقى إليه سمعه ويمكنه من قلبه ولبه ويصغي إليه ظانا نصحه وهو في الحقيقة أكبر عدو غاش. هذا بعض ما أنتجته الاختلاف، ومنها أنه يستدرج بالمفترقين إلى المباعدة والمهاجرة حتى لا يتعلم بعضهم من بعض ولا ينصح بعضهم بعضا فيضيع من المصالح التي هم بصددها لو كانوا مجتمعين ما هو من أهم الواجبات وأكبر القربات وأجل الطاعات إلى غير ذلك من طمع أعدائهم بهم لتفرق كلمتهم وتشتت أمرهم.
لما قرر المصنف رحمه الله تعالى أن الشريعة جاءت بالأمر بالاجتماع والنهي عن الافتراق بيّن رحمه الله تعالى في هذا الفصل بعض مفاسد الاختلاف والتنازع والتباغض والتهاجر، لأن كل منهي عنه شرعا فلا بد أن يتضمن مفسدة أو أكثر، ومن جملة ذلك الاختلاف والتنازع فإنه منهي عنه وفيه جملة من المفاسد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى منها إضاعة هذا الأصل العظيم وهو إقامة الجماعة وألفة القلوب، فإن التنازع والتباغض يؤول إلى افتراق المسلمين واختلافهم، وإذا افترق الخلق منهم وإذا افترق الخلق صاروا في حال مفارقة لما أمرت به الشريعة، وصار لهم حظ من قول الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، والمراد أنك لست أيها الرسول صلى الله عليه وسلم منهم في شيء على الدين الذي جئت به، فإن الدين الذي جئت به يأمر بالاجتماع ويحذر من الافتراق. ومن تلك المفاسد ما يترتب على الافتراق من خصومة ومعاداة واقتتال تجعل المسلمين فرقا وأحزابا كل حزب بما لديهم فرحون، ويترتب على ذلك أن كل منتسب إلى حزب منهم يسعى إلى نصرة ما هو عليه، فإن حبك الشيء يعمي ويصم، وإذا أشربت القلوب حب قول من المقالات وتحزبت عليه فإن من يقوم في نصرته يجلب بخيله ورجله ابتغاء رفعة هذا القول ومن يدين به، فيكون من أسباب ذلك تقوية قطع أواصر الصلة بين المسلمين وتأكيد افتراقهم إلى أحزاب وطوائف يعادي بعضها وبعض بعضا، ومنها أن وقوع هذه الخصومة يؤول بأهلها إلى المباعدة والمهاجرة، فهم يفترقون ثم يتصارمون فيهجر بعضهم بعضا ويقطع بعضهم بعضا ويولي بعضهم بعضا ظهره ولا يقبل أحد منهم على أخيه، فتنقطع منافعه المنافع بينهم، فلا يتعلم بعضهم من بعض ولا ينصح بعضهم بعضا، فتضيع بذلك مصالح عظيمة هي من أهم الواجبات وأكبر القربات كما قال المصنف، فيحتجب عن كل طائفة من الخير بقدر ما عند الطائفة الأخرى، فتترك هذه الطائفة الخير الذي عند تلك لعدم تمكنها من أخذه، وبالمقابل تكون تلك الطائفة على حال تقابلها فتترك ما عند تلك الطائفة من الخير، والإسلام جاء بالخير كله، فمن أراد أن يصيبه أخذ الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وترك ما بعده من أنواع الإسلام التي أحدثها الناس، فإن الناس لا يزالون يحدثون أنواعا من الإسلام يلبسونها أثوابا يحبونها ويميلون إليها، وكل حزب بما لديهم فرحون، فمستقل ومستكثر، ومن أراد أن يكون على الإسلام الكامل فلينظر إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم وليعمل أصوله الجوامع في حياته الخاصة والعامة، فإنه يكون على الدين المرتضى، فإن ذهب إلى غيره فإنه يكون على بعض الدين، كالحال الواقعة بين المسلمين اليوم، فإنهم توازعوا في كثير من البلاد بينهم دين الله عز وجل، فصارت كل طائفة منهم تنوء بحمل قدر من الدين تجعله الأصل وتعدم ما سواه، وتقابلها طائفة أخرى تجعل ما تحمله أصلا وتعدم ما سواه، وكل طائفة عندها من الحق بقدر ما يوافقه من الأدلة، وعندها من الباطن ترك ما سواه من الدين وإعدامه وعدم رفع الرأس إليه، والواجب على العبد أن يدخل في الدين كله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني في دين الإسلام كافة، فلا تتركوا منه شيئا، ولا يتمكن العبد
من ذلك إلا بأن ينأى بنفسه عن الدخول في معرة الأحزاب والفرق، بل يكون مفارقا لها ناظرا بعين البصيرة إلى أحكام الشريعة، فإن من وفق إلى ذلك عرف الدين كله وعرف ما يصلح به الناس وما تعامل به كل طائفة. وأما من جعل ميزانه الهوى وما يميل إليه فإنه يقع في الظلم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في فوائد اتفاق المسلمين وتحابهم والسعي في ذلك، وهذا هو المطلوب المقصود الذي جرى الكلام لأجله، وهو المقصد الذي فيه يرغب المصلحون وإليه شمر المشمرون وبه تنافس المتنافسون، ولمثله فليعمل العاملون لما اشتمل عليه من المصالح العظيمة والمهمات الجسيمة. وبالجملة فجميع المفاسد التي ذكرت والتي لم تذكر في مفاسد التهاجر والتباغض والتدابر بها هذا الأمر تزول، وتصل بصاحبها إلى كل خير وتؤول، فيه تحصل الخيرات وتنزل البركات وتستجاب الدعوات وتبدل السيئات بالحسنات. وباتفاق كلمة المسلمين يجتمع شمل الدين، ويحصل لهم بذلك في الأرض العز والتمكين، وبه يزيد الإسلام والإيمان، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والسعي في هذا من أكبر الطاعات، فيزيد به الإيمان درجات، وبالتآلف وبالاجتماع يحصل التعاون على جميع خصال البر والتقوى والخير. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والقيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، وفي رواية: لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. فأي درجة أعظم من هذه الدرجة التي زاد بها على أمهات الفضائل الصلاة والصيام والصدقة؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فرتب صلى الله عليه وسلم دخول الجنة على وجود الإيمان، ورتب وجود الإيمان على حصول التحاب الذي هو سبب الائتلاف، ونبه على الدواء لهذا بإفشاء السلام، لأن لين الكلام الذي من أجله إفشاء السلام من أكبر الدواعي لذلك.
لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى المفاسد الناشئة من الافتراق، أتبع ذاك الفصل بفصل آخر ترجمه بقوله: فصل في فوائد اتفاق المسلمين. وذكر أنواعا من الفوائد التي ترجع إلى اتفاق المسلمين، فاتفاق المسلمين يوصل الناس إلى تحصيل الخيرات ونزول البركات وزيادة الإيمان والاستكثار من الحسنات ومجانبة المعاصي والسيئات، ويجتمع عقد تلك المنافع والمفاسد في الحديث الذي رواه أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، فما شئت من مصالح فهي مندرجة في قوله صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة، وما شئت من مفاسد فهي مندرجة في قوله صلى الله عليه وسلم: والفرقة عذاب. ولو لم يكن في الدين تشهيدا لهذا الأصل لكان كافيا في إقامته، لما فيه من البيان المعرب عن اجتماع المصالح كلها والمنافع العاجلة والآجلة في الألفة والاجتماع، واجتماع المفاسد كلها العاجلة والآجلة في الافتراق والتنازع والاختلاف.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. إذا علم هذا فالواجب على المسلمين عموما وعلى أهل العلم خصوصا أن يسعوا في هذا الأمر ويتحملوا من أجله المشاق ويبذلوا جهدهم وطاقتهم بحصول التوادد وعدم التقاطع والتهاجر ويرغبوا غيرهم فيه امتثالا لأمر الله وسعيا في محبوبه وطلبا للزلفى لديه فيوطنوا أنفسهم على ما ينالهم من الناس من الأذية القولية والفعلية مع أنها ستنقلب إن شاء الله راحة ومواصلة دينية ويقابلون المسيء إليهم بالعفو عنه والصفح وسلامة النفس ولا يعاملوه بما عاملهم به بل إذا عاملهم بالبغض عاملوه بالمحبة وإن عاملهم بالأذى عاملوه بالإحسان وإن عاملهم بالهجر وترك السلام عاملوه ببذل السلام والبشاشة ولين الكلام والدعاء له بظهر الغيب ولا يطيعوا أنفسهم الأمارة بالسوء بمعاملته من جنس ما عاملهم به فليست هذه حالة الأنبياء وأتباعهم بل حالهم العفو والصفح عن أهل الجرائم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال النبي الذي ضربه قومه حين دعاهم إلى الله حتى أدموه فجعل يمسح الدم عن نفسه عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون هذا والله الفخر الكامل الذي يبني لصاحبه في الدنيا الثناء الجميل وفي الآخرة الثواب الجزيل قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ويحث على مقابلة المسيء بالعفو في قوله تعالى ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وقوله وأن تعفوا أقرب للتقوى وقوله فمن عفا وأصلح فأجره على الله وقوله ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور فإذا وفق المسلمون لهذه الحالة جمع الله شملهم وألف بين قلوبهم وهداهم سبل السلام وأخرجهم من ظلمات الجهل والظلم والضلال إلى نور العلم والعدل والإيمان ويجب عليهم إذا رأوا صاحب هوى يريد أن يشق عصا المسلمين ويفرق بينهم لنيل غرض من أغراضه الفاسدة أن يقمعوه وينصحوه وأن لا يلتفتوا لقوله فإن من هذا حاله أكبر الأعداء وأن يحرصوا غاية الحرص على ستر عورات المسلمين وعدم تتبعها خصوصا ما يصدر من رؤساء الدين وعلماء وطلبة العلم الذين لهم الحق الأكبر على جميع المسلمين بما قاموا به من علم الشرع وتعليمه الذين لولاهم ما عرف الناس أمر دينهم ومعاملاتهم فلولاهم لم يعرفوا كيف يصلون ويزكون ويصومون ويحجون بل لا يعرفون يبيعون ويشترون بل لولاهم لكان الناس كالبهائم لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ولا عرفوا حلالا ولا حراما فالواجب على المسلمين احترامهم وكف الشر عنهم وقمع من يريدهم بأذى والتغاضي مما يصدر منهم بستره وعدم نشره لأن نشره فساد عريض واعلم أن للخير والشر علامات يعرف بها العبد فعلامة سعادة الإنسان أن تراه قاصدا للخير لكافة المسلمين حريصا على هدايتهم ونصيحتهم بما يقدر عليه من أنواع النصح مؤثرا لستر عوراتهم وعدم إشاعتها قاصدا بذلك وجه الله والدار الآخرة وعلامة شقاوة العبد أن تراه يسعى بين الناس بالغيبة والنميمة ويتتبع عثراتهم ويتطلع على عوراتهم فإذا سمع بشيء صدر منهم من المكروه أشاعه وأذاعه بل ربما نشر معه شرحا من ابتداعه فهذا العبد بشر المنازل عند الله مقيت عنده متعرض لمساخطه يوشك أن يفضحه في دنياه قبل أخراه إن لم يتدارك نفسه بالتوبة النصوح وتبديل السيئات بالحسنات. فحقيق بمن لنفسه عنده قيمة أن يربأ بها عن هذه الخصلة الذميمة ويتأمل معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. هذا الوعيد الشديد في عموم المسلمين، وأما العلماء والصالحون فالوقوع بهم أقبح وأقبح، وهو علامة على معاداة الله ومحاربته، لأن الله قال على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقد قال بعض السلف: إن لم يكونوا العلماء أولياء الله فلا أدري من هم أولياؤه. وصدق رحمه الله، فإن ولاية الله إنما تنال بحسب قيام العبد بأوامر الله تعالى، ولأهل العلم من هذا أكبر نصيب، فإنه لا يكاد ينال العبد طرفا من العلم يصير فيه رئيسا حتى يجتهد ويجد ويمضي عليه زمن طويل وهو متجرد لطلب العلم، تاركا لما عليه أهل الدنيا مستغرقا لأكثر أوقاته وأشرف ساعاته بالاشتغال غالب العلم الذي هو بنفسه أجل الطاعات، وهم أحرى بولاية الله من غيرهم، فكيف يمكن بالقدح فيهم من غلبت عليه الشقاوة وأفنى زمانه بالقيل والقال ولم يضرب مع الصالحين بسهم من نفائس الأعمال؟ فلا تراه باحثا عن أمر دينه ولا مجالسا للعلماء على وجه الاستفادة منهم، بل لو سئل عن أدنى مسألة من أمر دينه لم ينطق ببنت شفته، ومع هذا فقد أطلق لسانه بثلب العلماء وأهل الدين زاعما فيما قاله أنه مصيب. نعم، قد أصاب طريق أهل الشر والتحق بالحيوانات الخسيسة التي تترك الأطعمة الطيبة وتذهب إلى الجيفة ونحوها من الأطعمة الخسيسة لتركه المحاسن وإقباله على ما ظنه مساوئ، وانحرف عن طريق أهل الخير، فليس بكفء أن يذكر معهم، وإنما يذكر لئلا يغتر به المغترون ويقع بشبكته الجاهلون، ولعله أن يرتدع ويتوب ويقلع إلى ربه وينيب. فليس على طريق التوبة حجاب ولا ذنب إلا وراءه مغفرة الملك الوهاب لمن تاب وأناب.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من المقدمة الثالثة في ذكر منافع الاجتماع وفوائده، شرع يبين المقصود بإيضاح الطرائق التي يتحقق بها اجتماع كلمة المسلمين ويبرؤون من التفرق والاختلاف. فذكر رحمه الله في هذا الفصل 4 طرائق: أولها أن يسعى المصلحون من العلماء وأهل العلم إلى تحقيق هذا الأصل، وهو لزوم الجماعة. أن يسعى المصلحون من العلماء وأهل العلم إلى تحقيق هذا الأصل وهو لزوم الجماعة، وأن يجتهدوا في الحث عليه ويتحملوا في ذلك المشاق ويبذلوا جهدهم وطاقتهم في تحصيل التواد والتحاب بين المسلمين. وثانيها أن يجتهدوا في مقابلة الإساءة بالإحسان، فمن عاملهم بالسوء عاملوه بالإحسان. وثالثها أنه يجب عليهم إذا رأوا صاحب هوى يريد أن يشق عصا المسلمين ويفرق بينهم أن يقمعوه وينصحوه ولا يلتفتوا إلى قوله، فيكشفوا بنور الحق زيف الباطل. ورابعها
أن يحرصوا غاية الحرص على ستر عورات المسلمين وعدم تتبعها، خصوصا ما يصدر عن رؤساء الدين والعلماء وطلبة العلم، فإن المرأة لا ينفك عن عورة تلحقه وهي الزلة التي يتردى فيها، فيجب أن تحفظ له حرمته وتوقر رتبته ويقال من عثرته فتستر زلته. ثم استطرد الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر علامات الخير والشر التي يعرف بها العبد ويتميز بها المتكلم في مثل هذه المسائل، فإن الكلمة الواحدة يتكلم بها رجلان يريد بها أحدهما محض الحق ويريد الآخر أبطل الباطل، ويدل على كل سيرته وما يدعو إليه، ذكره أبو عبد الله ابن القيم في إعلام الموقعين. فالكلمة التي تنشأ في مثل هذه الوقائع تكون مشتركة بين رجل مريد الحق ناصر له وبين رجل مبطل يلوك لسانه للفرقة ونصب الخلاف بين المسلمين. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما جاء من الوعيد الشديد في التعرض لعورات المسلمين، وهذا عام فيهم، وإذا كان في أهل الرئاسة الدينية من العلماء وأهل العلم فإنه أشد وأشد قبحا، وهو علامة على معاداة الله عز وجل، لأن أهل العلم هم أولياء الله عز وجل وولايتهم له بما اختاروه من الانتساب إلى شرعه تعلما وتعليما وتفهما وتفهيما وسعيا لنفع الخلق في هذا الباب. ثم ذكر كلاما عظيما فيما تحصل به ولاية الله عز وجل، وأنها إنما تحصل للعبد بقدر ما يكون عنده من القيام بأوامر الله سبحانه وتعالى، فالناس في ذلك درجات مختلفات.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ومن أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل العلم أن لا يجعل الاختلاف بينهم في المسائل الدينية التي لا يخرج المخالف فيها إلى البدع أو الشرك سببا وداعيا إلى التفرق وتشتيت القلوب وموجبا للقدح والطعن بسببها والموالاة والمعاداة عليها، فإن هذا ظلم وتعدي لا يحل بإجماع المسلمين. فما زال السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم يختلفون في مسائل الدين، ولا ينكر بعضهم على بعض، ولا يوجب بعضهم على بعض أن يتبعه وإلا ضل له، فإن هذه مرتبة لا تصلح إلا للرسل، فهم الذين يضلل مخالفهم، وأما من عداهم فلم تضمن له العصمة. ومن رحمة الله بعباده أن جعل اختلاف هذه الأمة رحمة ليثيب المصيب ويعفو عن المخطئ، واتفاقهم حجة ونجاة وعصمة. فالواجب على أهل العلم أن يبذلوا جهدهم بتحري الحق والصواب، وأن لا يضللوا المخالف لهم مثلهم أخطأ أو أصاب. وهذا في جميع المسائل التي تعارضت فيها أقوال سلف الأمة بحسب ما أداهم إليه اجتهادهم، وذلك مثل من يرى أن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة، لا يجوز له القدح في من يرى أن ما لم يبلغ قلتين ينجس بمجرد الملاقاة وبالعكس، وكذلك من يرى أن الماء المستعمل في رفع الحدث يصير طاهرا غير مطهر لا يضلل من يراه طاهرا مطهرا وبالعكس، ولا من يرى أن الصلاة في الثوب النجس ناسيا تعاد على من لا يرى الإعادة وبالعكس، ولا من يرى وجوب صوم ليلة الثلاثين من شعبان في الغيم على من يرى استحباب الفطر أو إباحته ولا العكس، ولا من يبيح فعل النوافل ذوات الأسباب في أوقات النهي على من يمنعها وبالعكس. وأمثال هذه المسائل التي لم يزل الخلاف فيها بين السلف وإلى الآن، فلا يحل لمن يرى أحد القولين فيها أن ينكر على غيره على وجه القدح به، فإن هذا ظلم لا يجوز. بل وظيفة أهل العلم في مثل هذه المسائل الخلافية أن يبينوا ما يرونه أنه الصحيح بحسب قدرتهم بالدليل الشرعي الذي هو الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار بالقياس، والحكم بضعف القول الآخر بالدليل الشرعي، وأن يردعوا من جعل هذا الخلاف سلما للاختلاف لأنه بعيد عن الإنصاف. نعم، إن ظهر من أحد من أهل العلم مخالفة بينة لدليل شرعي صريح فإنه يجب نصحه ويبين له الدليل الشرعي بأقرب الطرق، ولا يجعل تأنيبه أو غيبته في المجالس بدلا من نصحه، فليست هذه طريقة أهل الإنصاف، بل طريقتهم النصيحة سرا وعدم إشاعة الفاحشة. وبالجملة، فالواجب على أهل العلم وغيرهم السعي في معرفة الحق والاجتهاد في تنفيذه والعمل به والتعاون على ذلك، وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه سواء وافقه أو خالفه، فكما أنه إذا وقع منه خطأ أو زلل لم يحب اطلاع أحد عليه بل يحرص على ستر نفسه، فكذلك ينبغي أن ينزل أخاه منه بهذه المنزلة، وأن يحمل ما يصدر منه على أحسن محمل، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن كان عمله مع إخوانه هكذا ستر الله عليه بأسباب يعلمها وأسباب لا يعلمها سترا لا يحصل لمن لم يكن بهذه المثابة، فكما تدين تدان جزاء وفاقا. فنسأل الله أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح أحوال المسلمين ويؤلف بين قلوبهم ويهديهم سبل السلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وسلم.
ختم المصنف رحمه الله تعالى رسالته ببيان أصل عظيم يجب الاعتناء به، وهو أنه يجب على أهل العلم أن لا يجعلوا الاختلاف بينهم في المسائل الدينية داعيا إلى التفرق وتشتت القلوب وموجبا للقدح والطعن بسببها والموالاة والمعاداة، ومحل ذلك عندهم هو المسائل التي تقبل الاجتهاد، أما المسائل التي لا تقبل الاجتهاد فليست محلا لذلك. ولأجل هذا قيد المصنف عبارته فقال أن لا يجعل الاختلاف بينهم في المسائل الدينية التي لا يخرج المخالف فيها إلى البدع أو الشرك، وإنما يكون كذلك ما تعلق به الاجتهاد. أما ما امتنع الاجتهاد فيه من أصول الدين العظام وقواعده الجليلة فمثل ذلك القول فيه له مقام آخر. وإنما أراد المصنف تأكيد آصرة الأخوة الدينية والمحبة العلمية فيما يجري من الاختلاف في المسائل التي لا تقبل الاجتهاد، وبهذا في المسائل التي تقبل الاجتهاد، وبهذا التقرير يتبين تقييد إطلاق مشهور وهو قول بعضهم لا إنكار في مسائل الخلاف، فإن هذا الإطلاق لا يوافق دلالة القرآن والسنة إلا أن تكون أل العهد يراد بها المسائل الاجتهادية، والمخرج أن يقال لا إنكار في المسائل الاجتهادية فهي التي لا ينكر فيها، وأما المسائل غير الاجتهادية فإنه ينكر فيها. وإذا علم أن المسائل الاجتهادية لا إنكار فيها فمحل ذلك العلم دون العمل، والمراد بالعلم أن من عمل مجتهدا في مسألة من المسائل الاجتهادية فلا ينكر عليه عمله، وأما من جهة العلم فإنه ينكر عليه إذا كان مأخذه ضعيفا واهنا عند من يرد عليه، فلم يزل الناس هكذا، فيكون المتحصل من القاعدة المقبولة شرعا أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد بالنظر إلى العلم بالنظر إلى العمل دون العلم، لا إنكار في مسائل الاجتهاد بالنظر إلى العمل دون العلم، والمراد بالعمل قيامه بذلك وتحققه به، وأما العلم وهو اختياره تلك المسألة فلمن خالفه بدليله أن يرد عليه وأن يبين ضعف قوله، فلم يزل الناس كذلك كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وبتمام هذا نكون قد أتينا على هذه الرسالة المستطرفة عظيمة النفع، اكتبوا طبقة السماع فيها سمع علي جميع هذا الكتاب لمن سمعه بقراءة غيره في مجلس واحد وأجزت له روايته عني، واكتبوا تقدير الليلة التي ختمنا فيها وهي ليلة الجمعة 17 من ذي الحجة 33 بعد 400 والألف،
وبهذا نكون قد فرغنا من دروس هذا اليوم، سائلا الله عز وجل أن نلتقي في مقام قريب ولقاؤنا القريب إن شاء الله تعالى في يوم عاشوراء، والدرس القادم إن شاء الله تعالى في المسجد النبوي في يوم عاشوراء، وربما يكون أيضا ذلك اليوم في المسجد الحرام، لكن الأصل فيما يتعلق بالمسجد النبوي أنه في يوم عاشوراء، وغالبا يكون بعد العصر وبعد المغرب. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج مقاما للتعليم، وهدى فيه من شاء من عباده إلى الدين القويم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج، وعلى آله وصحبه خيرة وفد الحاج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الثاني عشر من برنامج تعليم الحجاج في سنته الأولى 33 بعد 400 والألف، وهو كتاب الحث على اجتماع كلمة المسلمين وذم التفرق والاختلاف للعلامة عبد الرحمن بن ناصر ابن سعدي رحمه الله، المتوفى 76 بعد 300 والألف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الحث على اجتماع كلمة المسلمين وذم التفرق والاختلاف: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه أتوكل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تعالى خلق خلقه من العدم وأوجدهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا، ليعبدوه وحده لا شريك له ويطيعوه ويتقوه، ومدار ذكره ومرجعه على أداء حقوقه وحقوق عباده اللازمة والمستحبة التي شرعها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي شعب كثيرة وأقسام، فمنها ما هو أصول، ومنها ما هو أحكام، ومنها ما هو قواعد كلية تندرج تحتها كثير من الأحكام الجزئية، ومنها مقاصد ومطالب، ومنها ما هو موصل إليها، وكلها ترجع إلى تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. فمن أعظم الأوامر الإلهية والشرائع السماوية والوصايا النبوية الاعتصام بحبل الله جميعا، واتفاق كلمة المسلمين واجتماعهم وائتلافهم، والحث على هذا بكل طريق موصل إليه من الأعمال والأقوال، والتعاون على ذلك قولا وفعلا، والنهي عن التفرق والاختلاف وتشتيت شمل المسلمين، والزجر عن جميع الطرق الموصلة إليه بحسب القدرة والإمكان. وقد دل على هذا الأصل العظيم الكتاب والسنة وإجماع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم إلى يوم الدين، قال تعالى آمرا عباده بالتمسك بحبله الذي هو دينه والاجتماع عليه، ناهيا لهم عن التفرق والاختلاف، ممتنا على عباده بتوفيقه لهم لذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الآية. وقال تعالى ناهيا عن التنازع والاختلاف: مخبرا أنه سبب للفشل وعدم النصر على الأعداء. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم الآية. وقال مذكرا عباده بنعمته التي لا يقدر عليها إلا العزيز الحكيم. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وقال ذاما المنافقين بتباغضهم وتفرق قلوبهم ولو اجتمعت أجسامهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وقال جل جلاله ممتنا على رسوله بتليينه للمخاطبين الداعي لتأليفهم واجتماعهم وعدم تفرقهم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك الآية. ووصف الله المؤمنين بأنهم رحماء بينهم. ووصف رسوله بأنه رؤوف رحيم. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن أعظم البر السعي في جمع كلمة المسلمين واتفاقهم بكل طريق، كما أن السعي في تفريق كلمة المسلمين من أعظم التعاون على الإثم والعدوان. وقد قص الله علينا في كتابه سيرة الرسل الذين بعثهم لتبليغ رسالاته، وذكر نصحهم لأممهم وحرصهم على اجتماعهم على الإسلام ونهيهم عن التفرق والاختلاف مما هو كثير في القرآن. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدى في هذا الأصل وأعاد، وأمر باجتماع العباد ونهى عن التفرق المفضي إلى الفساد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه. وفي صحيح مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن أعظم النصيحة للمسلمين السعي في تأليف قلوبهم واجتماعهم ونهيهم عن التفرق. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه للأنصار منبها لهم بمنة الله عليهم بهدايتهم واجتماعهم وغناهم بسببه يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، متفرقين فجمعكم الله بي، عالة فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا لأصحابه عن تبليغه الكلام المغير للقلوب لا يبلغني أحد عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وقال لما شاوره بعض أصحابه في قتل بعض المنافقين لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، أي لما فيه من التنفير عن الإسلام لمن يسلم، فتركهم وهم مستحقون للقتل تأليفا. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي من يبعثه للدعاية لدين الإسلام وتعليم الشرائع فيقول بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، وتطاوعوا ولا تختلفوا. وقال صلى الله عليه وسلم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فأخبر أن الاختلاف الظاهر سبب الاختلاف الباطن. وقال صلى الله عليه وسلم إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وكل هذه الأحاديث في الصحيح وتواتر عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن الخروج عن ولاة الأمور والسمع والطاعة لهم وإن ظلموا وعصوا، وما ذاك إلا لما في الخروج عليهم من الشر العظيم. وقد أمر الله ورسوله باجتماع المسلمين في كثير من العبادات كالحج والأعياد والجمعة والجماعة لما في اجتماعهم من التوادد والتواصل وعدم التقاطع. ونهى الله ورسوله عن الغيبة والنميمة والسعاية والتقاطع والخيانة والحسد والحقد ونحوها لما فيها من الفساد وتشتت العباد. وأمر بالإصلاح بين الناس بكل طريق حتى إنه أباح الكذب المتوصل به للإصلاح لما فيه من الصلاح. وبالجملة فمن تأمل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في معاملاته للخلق مسلمهم وكافرهم قريبهم وبعيدهم من لين الجانب والسماحة التامة والخلق العظيم بالعفو عن أهل الجرائم وتأليف الخلق للدخول في دين الإسلام وإعطاء المؤلفة قلوبهم ليسلموا ويقوى إيمانهم وتركه كل ما فيه تنفير حتى أنه صلى الله عليه وسلم يترك الأفضل الأكمل ويفعل ما دونه مراعاة لقلوب الخلق. وقد كان هم في بنيان الكعبة على قواعد إبراهيم فقال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت قواعد الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم. فمن تأمل هذا عرف أنه صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة. فإذا علمت ذلك عرفت أن من أهم قواعد الدين وأجل شرائع المرسلين النصيحة لكافة الأمة والسعي في جمع كلمة المسلمين وحصول التآلف بينهم وإزالة ما بينهم من التباغض والتشاحن والإحن. وأن هذا الأصل من أعظم معروف يؤمر به وإضاعته من أعظم منكر ينهى عنه. وأن هذا من فروض الأعيان اللازمة لكل الأمة وعلمائها وولاتها وعوامها بل هي قاعدة لا يتم الإيمان إلا بها فتجب مراعاتها علما وعملا. وإنما كان الأمر كذلك لما في ذلك من المصالح الدينية والدنيوية التي لا يمكن حصرها وفي إضاعته من المضار الدينية والدنيوية ما لا يمكن عدها. فلذلك عقدت لهذا فصلين.
قرر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أصلا عظيما من أصول الديانة وهو مدح الاجتماع وذم الافتراق، وابتدأ بيانه بذكر أن الله عز وجل لما خلق الخلق فأمرهم بعبادته جعل ما أمرهم به على درجات متفاوتة، فمنها شرائع هي أصول ضرورية لازمة للعبد، ومنها أحكام دون ذلك، ومنها قواعد كلية تطرد في أبواب الديانة وتلتئم فيها أحكام متفرقة، ومنها ما هو وسائل إلى تلك المقاصد، وهي تجتمع جميعا في بيان أن غاية الشريعة العظمى هي تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. فالشريعة الغراء مبنية على هذا، بل ذهب أبو محمد بن عبد السلام إلى أن الشريعة كلها مبنية على جمع المصالح، وأن ذكر درء المفاسد إنما وقع على وجه التبع، فإن طلب تحصيل المصالح يستدعي بالضرورة طلب وأد المفاسد المسمى في عرف الأصوليين والفقهاء بدرء المفاسد. ومن جملة ما رغب الشرع به من تلك المصالح المطلوب تحصيلها وتكميلها الحث على الاعتصام بحبل الله عز وجل واتفاق كلمة المسلمين وائتلاف قلوبهم، فإن هذا أصل أصيل وركن أتيل من مقاصد الشرع التي أبدى فيها الشرع وأعاد بطرائق عدة ومسالك متنوعة. فمن جملة ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أصلا فيه، وهو قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله له معنيان،
أحدهما عام وهو دين الله الذي هو الإسلام، والآخر خاص وهو كتاب الله، وهما معنيان متلازمان، فمن اعتصم بكتاب الله اعتصم بدينه، ومن اعتصم بدينه اعتصم بكتابه، إلا أن حبل الله يأتي تارة في خطاب الشرع أو كلام الصحابة والتابعين على إرادة المعنى العام، ويأتي تارة أخرى على إرادة المعنى الخاص. والآية المذكورة كما سبق آنفا أصل في الأمر بالاجتماع، أعني قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فإن الآية تتضمن شيئين، أحدهما الأمر بالتمسك بحبل الله عز وجل والاجتماع عليه، وأكد طلب الاجتماع بقوله تعالى جميعا تنبيها إلى عدم تخلف أحد منهم، وسياق الآية متسق دونها، فلو قيل واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا وقعت الجملة موقعها من البيان، لكن لما أدخل فيها ذكر قوله تعالى جميعا كان إدخاله تنبيها إلى ضرورة الاجتماع عليه، فإن التمسك الصادق هو الذي يقارن أهله اجتماعهم وائتلاف قلوبهم عليه. والثاني النهي عن التفرق في قوله تعالى ولا تفرقوا، والنهي للتحريم كما هو مقرر في أصله. ثم ذكر المصنف نهي الله عز وجل عن التنازع وأنه ينشأ منه الفشل في قوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فما تنازع المسلمون خاصتهم وعامتهم إلا أورثهم ذلك التنازع الفشل الذريع المبادر إليهم، فالنجاح والفلاح لا يجامع التنازع، وإنما يجامع التنازع الفشل فهو المقارن له، فلا يوجد التنازع إلا ويقارنه الفشل. وفي الآية تصريح بالنهي عن التنازع وأنه مذموم مدحور في الشرع، فإن قال قائل فقول الله سبحانه وتعالى وإن تنازعتم في شيء فردوه، فإن قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إذن بالتنازع فلا يكون منهيا عنه، فما الجواب؟ واضح؟ واضح الإشكال؟ ليس بإشكال لكن سمها إيش؟ ذكر حقيقته؟ نعم، أن قوله سبحانه وتعالى وإن تنازعتم في شيء خبر عن وقوعه قدرا لا إرادته شرعا، وقوله تعالى ولا تنازعوا خبر عن حكمه الشرعي وأنه منهي عنه، فجريانه قدرا لا يؤذن بتسويغه، فلا تكون الآية المذكورة مرشدة إلى تسويغ التناسع وإباحته وأنه لا محذور فيه، لأن قول الله سبحانه وتعالى ولا تنازعوا صريح في النهي عنه، فإنه واقع في الوضع اللغوي على صورة النهي المتفق عليها في لسان العرب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى امتنان الله عز وجل على المؤمنين بتأليف قلوبهم، فقال وألف بين قلوبهم، وكانت هذه الألفة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ورحمته صلى الله عليه وسلم لهم، فبرحمته صلى الله عليه وسلم لهم اجتمعوا وائتلفوا على الحق الذي دعاهم إليه. وهذه الآية أصل لما ذكرته آنفا من أن المقصود في الشرع حصول ألفة القلوب، وأما ما يذكر من أمر الوحدة الإسلامية فإنها ليست في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام متقدم أهل العلم، وإنما هو شيء يوجد في الخيال ولا يوجد في الأعيان، وإنما المطلوب شرعا الممكن وقوعه قدرا هو حصول الألفة كما أمر الله سبحانه وتعالى بها، فالمأمور به شرعا هو الألفة الإسلامية، أما الوحدة الإسلامية فسراب لا وجود له. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما بينه الله عز وجل من حال المنافقين وأنهم متفرقون، كما قال تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وإذا كان التفرق حال أهل النفاق فإن الاجتماع والائتلاف حال أهل الإيمان، فإن الأحوال الإيمانية تباين أحوال أهل النفاق. ثم ذكر من أوصاف المؤمنين أنهم رحماء بينهم، فكل واحد منهم يرحم أخاه بما يبديه له من المعاملة بينه وبينه، وليس المقصود بالرحمة مجرد وجود الشفقة، فإن وجود الشفقة رحمة في مقام، كما أن وجود التعنيف والتأديب رحمة في مقام آخر، واعتبر هذا فيما شرعه الله عز وجل من الحدود الشرعية المتعلقة بالذنوب المقدرة شرعا كالردة والزنا وغيرها، فإن وضع تلك الأحكام لا يراد به إهانة الخلق وابتذال كرامتهم، وإنما المراد به رحمتهم بإخراجهم من حمأة الذنوب التي تلطخوا بها، بتطهيرهم إلى ما ينقلهم إلى حال إيمانية أكمل، وذلك فيما شرعه الله عز وجل من الحدود. فما يبدر في الأحكام الشرعية من الغضب والتعنيف في مقام لا يخالف الرحمة، بل هي الرحمة المناسبة لتلك الحال. ثم ذكر وصف النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سورة التوبة بقوله تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم، فكان صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما، والمقتدي به حقيق أن يكون له حظ من رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين. ثم ذكر ما أمر الله عز وجل به من الاقتداء به في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن التأسي به كون العبد رحيما رؤوفا بإخوانه من المؤمنين. ثم ذكر ما جاء في الكتاب من الأمر بالتعاون على البر والتقوى والحذر من التعاون على الإثم والعدوان، ثم قرر أن من أعظم البر السعي في جمع كلمة المسلمين واتفاقهم بكل طريق، كما أن السعي في التفريق بين المسلمين من أعظم التعاون على الإثم والعدوان. ثم ذكر طرفا من حال الرسل الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه وما اتفق لهم من نصحهم أممهم بالاجتماع وتحذيرهم من الاختلاف والتفرق. ثم ذكر أحاديث مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق المفضي إلى الفساد، كنهيه صلى الله عليه وسلم عن التحاسد والتباغض والتشاحن والتبادل إلى آخر والتدابر إلى آخر ذلك، وما فيها أيضا من أمره صلى الله عليه وسلم بالنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، ومن أعظمها النصيحة لهم فيما يؤلف بين قلوبهم. وأورد من جملة ذلك الأصل الكلي الذي تواتر عنه صلى الله عليه وسلم من النهي عن الخروج عن ولاة الأمر والسمع والطاعة لهم وإن ظلموا وإن عصوا لما في الخروج عليهم من الشر العظيم، فإنه لا يلتمس أحد إزالة شر من الشرور القائمة بالخروج على الإمام المنصوب إلا كان ما يتولد بعده من الشر أعظم، ذكره أبو العباس بن تيمية في منهاج السنة النبوية وتلميذه ابن القيم في إعلام الموقعين. وهذا الأصل الذي شيدته الشريعة لا يراد به حفظ السلاطين، وإنما يراد به حفظ جماعة المسلمين، فلا يستقيم أمر جماعة المسلمين إلا بولاية يرد إليها تدبير الأمر، وذلك المتولي هو قائم بأحد المقامات التي يناب فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مقام النبي صلى الله عليه وسلم فيه منازل عدة، ففيه مقام الإمامة ومقام الإفتاء ومقام التعليم ومقام القضاء، وكل واحد من هذه المقامات صار في الأمة من يتولى تدبيره والقيام به، فمن تولى أمر الناس بولاية الإمامة فهو نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، والواجب عليه أن يقوم فيهم بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به. فإن عدل وظلم وجار ولم يخرج من الإسلام فقد أمرت الشريعة بالصبر عليه ونهت عن الخروج عليه، لا لأجل سواد عينيه ولا لحفظ كرسيه، وإنما لحفظ جماعة المسلمين. فالمقاصد العظمى من الأمر بالسمع والطاعة لا يراد بها حفظ أحد من الخلق، بل المراد حفظ المسلمين كلهم. ومن ظن لجهله أن المراد بها إقامة عروش الظلم والجور فذلك من سوء الظن بأحكام الله سبحانه وتعالى. وكثير من المتكلمين في هذه المسائل اليوم يقعون في سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، وربما بدر من كلامهم ما يتضمن أن غير الشريعة خير للناس من الشريعة، حتى قال قائلهم إن أودى المسلمين اليوم لا يقام ولا يحفظ إلا بالأنظمة الموجودة في العالم الغربي مما يسمى الديمقراطية. وهذه مقالة عظيمة، إن اعتقدها قائلها فهي مقالة كفرية، لأن الله سبحانه وتعالى لما جعلنا مسلمين أنزل علينا كتابا عظيما وصيرنا في دين كافل كامل كافل بإصلاح أحوال الناس في دينهم ودنياهم. فلا ينبغي أن ينجرف المرء ولا سيما طالب العلم وراء الدعوات التي تظهر، فإن لكل طبل قارع ولكل زمان خطيب، ولكن الذي يبقى هو دين الله عز وجل الذي لا يتغير ولا يتبدل. فينبغي أن يعرف المرء ما في الشرع الحكيم مما يتعلق بهذه المسائل، ثم ينزله منزلته دون غلو ولا جفاء، ولا يتمكن المرء من ذلك إلا بالاقتداء بالعلماء الراسخين. وأما أن يجري وراء كل هيئة تصرخ في أطراف العالم الإسلامي فيجلب بخيله ورجله وراءها دون تبين، فإنه سيذكر يوما من الدهر قول الشاعر: ستعلم إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. وهذا حال الفتن، فإنها إذا أقبلت خفيت وغمضت على عامة الناس ولا يتبينها إلا العالم الراسخ، فإذا ذهبت عرفها كل أحد. فالسلامة في معرفة أحكام الشريعة المتعلقة بهذه الأبواب، ومن لم يكن له نزع حسن منها فعليه أن يتقيد بما عليه العلماء الراسخون، وهم في كل بلد بحمد الله ظاهرون. فكما أن المتولين في البلاد الإسلامية لا يجهلون فيعرف أن حاكم هذا البلد هو فلان ابن فلان، فكذلك العلماء الصادقون في كل بلد لا يجهلون، وتعرفهم عامة الناس قبل خواص الخلق.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في بعض مفاسد الاختلاف والتنازع والتباغض والتهاجر ومضارها. لا يستريب عاقل أن الله تبارك وتعالى لم ينهنا عن أمر من الأمور إلا وفيه من المفاسد العامة والخاصة ما أوجبته حكمته ورحمته. فأول مضار التشاحن والاختلاف إضاعة هذا الأصل العظيم ومعصيته الله ورسوله الموجب للعقاب وحرمان الثواب، ونقصان الإيمان وحصول الحسرة والخسران، إهمال ما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ومنها ما يترتب عليها من الاقتتال والاختصام والموالاة والمعاداة التي تجعل المسلمين فرقا، كل فريق يريد نصرة قوله بحق أو باطل، فيحصل بذلك من ارتكاب الخطأ والضلال والهوى من المفاسد العامة والخاصة ما لا يعلمه إلا الله، ويترتب على ذلك ترك الحق الذي مع المنازع نصرة للهوى وبغضا للشخص الذي جاء به، فيوجب له بغض ما معه من الحق، ويحصل بسبب ذلك من الغيبة والنميمة والسعاية ما هو من أكبر المعاصي، ويتحير مريد الهدى حسن القصد إذا كان قليل البصيرة فلا يهتدي لسبيله ولا يدري أي الطائفتين يتبعه في قيله، ويجد سيء القصد المتبع لهواه مجالا يجول فيه مجالا يجول فيه بأعراض العلماء والصالحين وولاة أمور المسلمين، فينتسب بقوله لطائفة ويتلبس بلباسها على قلب منافق مكار مخادع، فيتوصل بذلك إلى مقاصده الخبيثة، ويبذل في قلوب من انتسب إليهم ما يقدر عليه من البذور التي تنتج الخزي والفضيحة. وليس الأسف على هلاك من هذا شأنه وهذا غاية قصده، فإنه بسبيل من هلك، وإنما الأسف كل الأسف لمن يلقى إليه سمعه ويمكنه من قلبه ولبه، ويصغي إليه ظانا نصحه وهو في الحقيقة أكبر عدو غاش. هذا بعض ما أنتجته الاختلاف، ومنها أنه يستدرج بالمفترقين إلى المباعدة والمهاجرة حتى لا يتعلم بعضهم من بعض ولا ينصح بعضهم بعضا، فيضيع من المصالح التي هم بصددها لو كانوا مجتمعين ما هو من أهم الواجبات وأكبر القربات وأجل الطاعات إلى غير ذلك من طمع أعدائهم بهم لتفرق كلمتهم وتشتت أمرهم.
لما قرر المصنف رحمه الله تعالى أن الشريعة جاءت بالأمر بالاجتماع والنهي عن الافتراق، بيّن رحمه الله تعالى في هذا الفصل بعض مفاسد الاختلاف والتنازع والتباغض والتهاجر، لأن كل منهي عنه شرعا فلا بد أن يتضمن مفسدة أو أكثر، ومن جملة ذلك الاختلاف والتنازع، فإنه منهي عنه وفيه جملة من المفاسد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى منها إضاعة هذا الأصل العظيم وهو إقامة الجماعة وألفة القلوب، فإن التنازع والتباغض يؤول إلى افتراق المسلمين واختلافهم، وإذا افترق الخلق منهم وإذا افترق الخلق صاروا في حال مفارقة لما أمرت به الشريعة، وصار لهم حظ من قول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والمراد أنك لست أيها الرسول صلى الله عليه وسلم منهم في شيء على الدين الذي جئت به، فإن الدين الذي جئت به يأمر بالاجتماع ويحذر من الافتراق. ومن تلك المفاسد ما يترتب على الافتراق من خصومة ومعاداة واقتتال تجعل المسلمين فرقا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون، ويترتب على ذلك أن كل منتسب إلى حزب منهم يسعى إلى نصرة ما هو عليه، فإن حبك الشيء يعمي ويصم، وإذا أشربت القلوب حب قول من المقالات وتحزبت عليه فإن من يقوم في نصرته يجلب بخيله ورجله ابتغاء رفعة هذا القول ومن يدين به، فيكون من أسباب ذلك تقوية قطع أواصر الصلة بين المسلمين وتأكيد افتراقهم إلى أحزاب وطوائف يعادي بعضها وبعض بعضا. ومنها أن وقوع هذه الخصومة يؤول بأهلها إلى المباعدة والمهاجرة، فهم يفترقون ثم يتصارمون فيهجر بعضهم بعضا ويقطع بعضهم بعضا ويولي بعضهم بعضا ظهره ولا يقبل أحد منهم على أخيه، فتنقطع منافعه المنافع بينهم، فلا يتعلم بعضهم من بعض ولا ينصح بعضهم بعضا، فتضيع بذلك مصالح عظيمة هي من أهم الواجبات وأكبر القربات كما قال المصنف، فيحتجب عن كل طائفة من الخير بقدر ما عند الطائفة الأخرى، فتترك هذه الطائفة الخير الذي عند تلك لعدم تمكنها من أخذه، وبالمقابل تكون تلك الطائفة على حال تقابلها فتترك ما عند تلك الطائفة من الخير. والإسلام جاء بالخير كله، فمن أراد أن يصيبه أخذ الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وترك ما بعده من أنواع الإسلام التي أحدثها الناس، فإن الناس لا يزالون يحدثون أنواعا من الإسلام يلبسونها أثوابا يحبونها ويميلون إليها، وكل حزب بما لديهم فرحون، فمستقل ومستكثر. ومن أراد أن يكون على
الإسلام الكامل فلينظر إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم وليعمل أصوله الجوامع في حياته الخاصة والعامة، فإنه يكون على الدين المرتضى، فإن ذهب إلى غيره فإنه يكون على بعض الدين، كالحال الواقعة بين المسلمين اليوم، فإنهم توازعوا في كثير من البلاد بينهم دين الله عز وجل، فصارت كل طائفة منهم تنوء بحمل قدر من الدين تجعله الأصل وتعدم ما سواه، وتقابلها طائفة أخرى تجعل ما تحمله أصلا وتعدم ما سواه، وكل طائفة عندها من الحق بقدر ما يوافقه من الأدلة، وعندها من الباطن ترك ما سواه من الدين وإعدامه وعدم رفع الرأس إليه. والواجب على العبد أن يدخل في الدين كله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني في دين الإسلام كافة، فلا تتركوا منه شيئا. ولا يتمكن العبد من ذلك إلا بأن ينأى بنفسه عن الدخول في معرة الأحزاب والفرق، بل يكون مفارقا لها ناظرا بعين البصيرة إلى أحكام الشريعة، فإن من وفق إلى ذلك عرف الدين كله وعرف ما يصلح به الناس وما تعامل به كل طائفة. وأما من جعل ميزانه الهوى وما يميل إليه فإنه يقع في الظلم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في فوائد اتفاق المسلمين وتحابهم والسعي في ذلك، وهذا هو المطلوب المقصود الذي جرى الكلام لأجله، وهو المقصد الذي فيه يرغب المصلحون وإليه شمر المشمرون وبه تنافس المتنافسون، ولمثله فليعمل العاملون لما اشتمل عليه من المصالح العظيمة والمهمات الجسيمة. وبالجملة فجميع المفاسد التي ذكرت والتي لم تذكر في مفاسد التهاجر والتباغض والتدابر بها هذا الأمر تزول، وتصل بصاحبها إلى كل خير وتؤول، فيه تحصل الخيرات وتنزل البركات وتستجاب الدعوات وتبدل السيئات بالحسنات. وباتفاق كلمة المسلمين يجتمع شمل الدين، ويحصل لهم بذلك في الأرض العز والتمكين، وبه يزيد الإسلام والإيمان، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والسعي في هذا من أكبر الطاعات، فيزيد به الإيمان درجات، وبالتآلف وبالاجتماع يحصل التعاون على جميع خصال البر والتقوى والخير. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والقيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، وفي رواية: لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. فأي درجة أعظم من هذه الدرجة التي زاد بها على أمهات الفضائل الصلاة والصيام والصدقة؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فرتب صلى الله عليه وسلم دخول الجنة على وجود الإيمان، ورتب وجود الإيمان على حصول التحاب الذي هو سبب الائتلاف، ونبه على الدواء لهذا بإفشاء السلام، لأن لين الكلام الذي من أجله إفشاء السلام من أكبر الدواعي لذلك.
لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى المفاسد الناشئة من الافتراق، أتبع ذاك الفصل بفصل آخر ترجمه بقوله: فصل في فوائد اتفاق المسلمين، وذكر أنواعا من الفوائد التي ترجع إلى اتفاق المسلمين. فاتفاق المسلمين يوصل الناس إلى تحصيل الخيرات ونزول البركات وزيادة الإيمان والاستكثار من الحسنات ومجانبة المعاصي والسيئات، ويجتمع عقد تلك المنافع والمفاسد
في الحديث الذي رواه أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، فما شئت من مصالح فهي مندرجة في قوله صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة، وما شئت من مفاسد فهي مندرجة في قوله صلى الله عليه وسلم: والفرقة عذاب. ولو لم يكن في الدين تشهيدا لهذا الأصل لكان كافيا في إقامته لما فيه من البيان المعرب عن اجتماع المصالح كلها والمنافع العاجلة والآجلة في الألفة والاجتماع، واجتماع المفاسد كلها العاجلة والآجلة في الافتراق والتنازع والاختلاف.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. إذا علم هذا فالواجب على المسلمين عموما وعلى أهل العلم خصوصا أن يسعوا في هذا الأمر ويتحملوا من أجله المشاق ويبذلوا جهدهم وطاقتهم بحصول التوادد وعدم التقاطع والتهاجر، ويرغبوا غيرهم فيه امتثالا لأمر الله وسعيا في محبوبه وطلبا للزلفى لديه، فيوطنوا أنفسهم على ما ينالهم من الناس من الأذل القولية والفعلية، مع أنها ستنقلب إن شاء الله راحة ومواصلة دينية، ويقابلون المسيء إليهم بالعفو عنه والصفح وسلامة النفس، ولا يعاملوه بما عاملهم به، بل إذا عاملهم بالبغض عاملوه بالمحبة، وإن عاملهم بالأذى عاملوه بالإحسان، وإن عاملهم بالهجر وترك السلام عاملوه ببذل السلام والبشاشة ولين الكلام والدعاء له بظهر الغيب، ولا يطيعوا أنفسهم الأمارة بالسوء بمعاملته من جنس ما عاملهم به، فليست هذه حالة الأنبياء وأتباعهم، بل حالهم العفو والصفح عن أهل الجرائم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال النبي الذي ضربه قومه حين دعاهم إلى الله حتى أدموه، فجعل يمسح الدم عن نفسه عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا والله الفخر الكامل الذي يبني لصاحبه في الدنيا الثناء الجميل وفي الآخرة الثواب الجزيل. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ويحث على مقابلة المسيء بالعفو في قوله تعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وقوله: وأن تعفوا أقرب للتقوى، وقوله: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وقوله: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فإذا وفق المسلمون لهذه الحالة جمع الله شملهم وألف بين قلوبهم وهداهم سبل السلام وأخرجهم من ظلمات الجهل والظلم والضلال إلى نور العلم والعدل والإيمان. ويجب عليهم إذا رأوا صاحب هوى يريد أن يشق عصا المسلمين ويفرق بينهم لنيل غرض من أغراضه الفاسدة أن يقمعوه وينصحوه وأن لا يلتفتوا لقوله، فإن من هذا حاله أكبر الأعداء، وأن يحرصوا غاية الحرص على ستر عورات المسلمين وعدم تتبعها، خصوصا ما يصدر من رؤساء الدين وعلماء وطلبة العلم الذين لهم الحق الأكبر على جميع المسلمين بما قاموا به من علم الشرع وتعليمه، الذين لولاهم ما عرف الناس أمر دينهم ومعاملاتهم، فلولاهم لم يعرفوا كيف يصلون ويزكون ويصومون ويحجون، بل لا يعرفون يبيعون ويشترون، بل لولاهم لكان الناس كالبهائم لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، ولا عرفوا حلالا ولا حراما. فالواجب على المسلمين احترامهم وكف الشر عنهم وقمع من يريدهم بأذى، والتغاضي مما يصدر منهم بستره وعدم نشره، لأن نشره فساد عريض. واعلم أن للخير والشر علامات يعرف بها العبد، فعلامة سعادة الإنسان أن تراه قاصدا للخير لكافة المسلمين، حريصا على هدايتهم ونصيحتهم بما يقدر عليه من أنواع النصح، مؤثرا لستر عوراتهم وعدم إشاعتها، قاصدا بذلك وجه الله والدار الآخرة. وعلامة شقاوة العبد أن تراه يسعى بين الناس بالغيبة والنميمة، ويتتبع عثراتهم ويتطلع على عوراتهم، فإذا سمع بشيء صدر منهم من المكروه أشاعه وأذاعه، بل ربما نشر معه شرحا من ابتداعه. فهذا العبد بشر المنازل عند الله مقيت عنده، متعرض لمساخطه، يوشك أن يفضحه في دنياه قبل أخراه، إن لم يتدارك نفسه بالتوبة النصوح وتبديل السيئات بالحسنات. فحقيق بمن لنفسه عنده قيمة أن يربأ بها عن هذه الخصلة الذميمة، ويتأمل معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. هذا الوعيد الشديد في عموم المسلمين، وأما العلماء والصالحون فالوقوع بهم أقبح وأقبح، وهو علامة على معاداة الله ومحاربته، لأن الله قال على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقد قال بعض السلف: إن لم يكون العلماء أولياء الله فلا أدري من هم أولياؤه. وصدق رحمه الله، فإن ولاية الله إنما تنال بحسب قيام العبد بأوامر الله تعالى، ولأهل العلم من هذا أكبر نصيب، فإنه لا يكاد ينال العبد طرفا من العلم يصير فيه رئيسا حتى يجتهد ويجد ويمضي عليه زمن طويل وهو متجرد لطلب العلم، تاركا لما عليه أهل الدنيا، مستغرقا لأكثر أوقاته وأشرف ساعاته بالاشتغال بالعلم الذي هو بنفسه أجل الطاعات، وهم أحرى بولاية الله من غيرهم، فكيف يمكن بالقدح فيهم من غلبت عليه الشقاوة وأفنى زمانه بالقيل والقال، ولم يضرب مع الصالحين بسهم من نفائس الأعمال. فلا تراه باحثا عن أمر دينه ولا مجالسا للعلماء على وجه الاستفادة منهم، بل لو سئل عن أدنى مسألة من أمر دينه لم ينطق ببنت شفته، ومع هذا فقد أطلق لسانه بثلب العلماء وأهل الدين، زاعما فيما قاله أنه مصيب. نعم، قد أصاب طريق أهل الشر والتحق بالحيوانات الخسيسة التي تترك الأطعمة الطيبة وتذهب إلى الجيفة ونحوها من الأطعمة الخسيسة لتركه المحاسن وإقباله على ما ظنه مساوئ، وانحرف عن طريق أهل الخير، فليس بكفء أن يذكر معهم، وإنما يذكر لئلا يغتر به المغترون ويقع بشبكته الجاهلون، ولعله أن يرتدع ويتوب ويقلع إلى ربه وينيب. فليس على طريق التوبة حجاب ولا ذنب إلا وراءه مغفرة الملك الوهاب لمن تاب وأناب.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من المقدمة الثالثة في ذكر منافع الاجتماع وفوائده، شرع يبين المقصود بإيضاح الطرائق التي يتحقق بها اجتماع كلمة المسلمين ويبرؤون من التفرق والاختلاف، فذكر رحمه الله في هذا الفصل 4 طرائق: أولها أن يسعى المصلحون من العلماء وأهل العلم إلى تحقيق هذا الأصل، وهو لزوم الجماعة،
أن يسعى المصلحون من العلماء وأهل العلم إلى تحقيق هذا الأصل، وهو لزوم الجماعة، وأن يجتهدوا في الحث عليه ويتحملوا في ذلك المشاق، ويبذلوا جهدهم وطاقتهم في تحصيل التواد والتحاب بين المسلمين. وثانيها أن يجتهدوا في مقابلة الإساءة بالإحسان، فمن عاملهم بالسوء عاملوه بالإحسان. وثالثها أنه يجب عليهم إذا رأوا صاحب هوى يريد أن يشق عصا المسلمين ويفرق بينهم أن يقمعوه وينصحوه ولا يلتفتوا إلى قوله، فيكشفوا بنور الحق زيف الباطل. ورابعها أن يحرصوا غاية الحرص على ستر عورات المسلمين وعدم تتبعها، خصوصا ما يصدر عن رؤساء الدين والعلماء وطلبة العلم، فإن المرء لا ينفك عن عورة تلحقه وهي الزلة التي يتردى فيها، فيجب أن تحفظ له حرمته وتوقر رتبته ويقال من عثرته فتستر زلته. ثم استطرد الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر علامات الخير والشر التي يعرف بها العبد ويتميز بها المتكلم في مثل هذه المسائل، فإن الكلمة الواحدة يتكلم بها رجلان يريد بها أحدهما محض الحق ويريد الآخر أبطل الباطل، ويدل على كل سيرته وما يدعو إليه، ذكره أبو عبد الله ابن القيم في إعلام الموقعين. فالكلمة التي تنشأ في مثل هذه الوقائع تكون مشتركة بين رجل مريد الحق ناصر له، وبين رجل مبطل يلوك لسانه للفرقة ونصب الخلاف بين المسلمين. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما جاء من الوعيد الشديد في التعرض لعورات المسلمين، وهذا عام فيهم، وإذا كان في أهل الرئاسة الدينية من العلماء وأهل العلم فإنه أشد وأشد قبحا، وهو علامة على معاداة الله عز وجل، لأن أهل العلم هم أولياء الله عز وجل وولايتهم له بما اختاروه من الانتساب إلى شرعه تعلما وتعليما وتفهما وتفهيما وسعيا لنفع الخلق في هذا الباب. ثم ذكر كلاما عظيما فيما تحصل به ولاية الله عز وجل، وأنها إنما تحصل للعبد بقدر ما يكون عنده من القيام بأوامر الله سبحانه وتعالى، فالناس في ذلك درجات مختلفات.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ومن أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل العلم أن لا يجعل الاختلاف بينهم في المسائل الدينية التي لا يخرج المخالف فيها إلى البدع أو الشرك سببا وداعيا إلى التفرق وتشتيت القلوب، وموجبا للقدح والطعن بسببها والموالاة والمعاداة عليها، فإن هذا ظلم وتعدي لا يحل بإجماع المسلمين. فما زال السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم يختلفون في مسائل الدين، ولا ينكر بعضهم على بعض، ولا يوجب بعضهم على بعض أن يتبعه وإلا ضل له، فإن هذه مرتبة لا تصلح إلا للرسل، فهم الذين يضلل مخالفهم، وأما من عداهم فلم تضمن له العصمة. ومن رحمة الله بعباده أن جعل اختلاف هذه الأمة رحمة ليثيب المصيب ويعفو عن المخطئ، واتفاقهم حجة ونجاة وعصمة. فالواجب على أهل العلم أن يبذلوا جهدهم بتحري الحق والصواب، وأن لا يضللوا المخالف لهم مثلهم أخطأ أو أصاب. وهذا في جميع المسائل التي تعارضت فيها أقوال سلف الأمة بحسب ما أداهم إليه اجتهادهم، وذلك مثل من يرى أن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة، لا يجوز له القدح في من يرى أن ما لم يبلغ قلتين ينجس بمجرد الملاقاة وبالعكس، وكذلك من يرى أن الماء المستعمل في رفع الحدث يصير طاهرا غير مطهر لا يضلل من يراه طاهرا مطهرا وبالعكس، ولا من يرى أن الصلاة في الثوب النجس ناسيا تعاد على من لا يرى الإعادة وبالعكس. ولا من يرى وجوب صوم ليلة الثلاثين من شعبان في الغيم على من يرى استحباب الفطر أو إباحته ولا العكس، ولا من يبيح فعل النوافل ذوات الأسباب في أوقات النهي على من يمنعها وبالعكس. وأمثال هذه المسائل التي لم يزل الخلاف فيها بين السلف وإلى الآن، فلا يحل لمن يرى أحد القولين فيها أن ينكر على غيره على وجه القدح به، فإن هذا ظلم لا يجوز. بل وظيفة أهل العلم في مثل هذه المسائل الخلافية أن يبينوا ما يرونه أنه الصحيح بحسب قدرتهم بالدليل الشرعي الذي هو الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار بالقياس، والحكم بضعف القول الآخر بالدليل الشرعي، وأن يردعوا من جعل هذا الخلاف سلما للاختلاف لأنه بعيد عن الإنصاف. نعم، إن ظهر من أحد من أهل العلم مخالفة بينة لدليل شرعي صريح فإنه يجب نصحه ويبين له الدليل الشرعي بأقرب الطرق، ولا يجعل تأنيبه أو غيبته في المجالس بدلا من نصحه، فليست هذه طريقة أهل الإنصاف، بل طريقتهم النصيحة سرا وعدم إشاعة الفاحشة. وبالجملة، فالواجب على أهل العلم وغيرهم السعي في معرفة الحق والاجتهاد في تنفيذه والعمل به والتعاون على ذلك، وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه سواء وافقه أو خالفه، فكما أنه إذا وقع منه خطأ أو زلل لم يحب اطلاع أحد عليه بل يحرص على ستر نفسه، فكذلك ينبغي أن ينزل أخاه منه بهذه المنزلة، وأن يحمل ما يصدر منه على أحسن محمل، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن كان عمله مع إخوانه هكذا ستر الله عليه بأسباب يعلمها وأسباب لا يعلمها سترا لا يحصل من لم يكن بهذه المثابة، فكما تدين تدان جزاء وفاقا. فنسأل الله أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح أحوال المسلمين ويؤلف بين قلوبهم ويهديهم سبل السلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وسلم.
ختم المصنف رحمه الله تعالى رسالته ببيان أصل عظيم يجب الاعتناء به، وهو أنه يجب على أهل العلم أن لا يجعلوا الاختلاف بينهم في المسائل الدينية داعيا إلى التفرق وتشتت القلوب وموجبا للقدح والطعن بسببها والموالاة والمعاداة، ومحل ذلك عندهم هو المسائل التي تقبل الاجتهاد، أما المسائل التي لا تقبل الاجتهاد فليست محلا لذلك. ولأجل هذا قيد المصنف عبارته فقال ألا يجعل الاختلاف بينهم في المسائل الدينية التي لا يخرج المخالف فيها إلى البدع أو الشرك، وإنما يكون كذلك ما تعلق به الاجتهاد. أما ما امتنع الاجتهاد فيه من أصول الدين العظام وقواعده الجليلة فمثل ذلك القول فيه له مقام آخر. وإنما أراد المصنف تأكيد آصرة الأخوة الدينية والمحبة العلمية فيما يجري من الاختلاف في المسائل التي لا تقبل الاجتهاد، وبهذا في المسائل التي تقبل الاجتهاد، وبهذا التقرير يتبين تقييد إطلاق مشهور وهو قول بعضهم لا إنكار في مسائل الخلاف، فإن هذا الإطلاق لا يوافق دلالة القرآن والسنة إلا أن تكون أل للعهد يراد بها المسائل الاجتهادية، والمخرج أن يقال لا إنكار في المسائل الاجتهادية فهي التي لا ينكر فيها، وأما المسائل غير الاجتهادية فإنه ينكر فيها. وإذا علم أن المسائل الاجتهادية لا إنكار فيها فمحل ذلك العلم دون العمل، والمراد بالعلم أن من عمل مجتهدا في مسألة من المسائل الاجتهادية فلا ينكر عليه عمله، وأما من جهة العلم فإنه ينكر عليه إذا كان مأخذه ضعيفا واهنا عند من يرد عليه، فلم يزل الناس هكذا، فيكون المتحصل من القاعدة المقبولة شرعا أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد بالنظر إلى العلم بالنظر إلى العمل دون العلم، لا إنكار
في مسائل اجتهاد بالنظر إلى العمل دون العلم، والمراد بالعمل قيامه بذلك وتحققه به، وأما العلم وهو اختياره تلك المسألة فلمن خالفه بدليله أن يرد عليه وأن يبين ضعف قوله، فلم يزل الناس كذلك كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وبتمام هذا نكون قد أتينا على هذه الرسالة المستطرفة عظيمة النفع. اكتبوا طبقة السماع فيها سمع علي جميع هذا الكتاب لمن سمعه بقراءة غيره في مجلس واحد، وأجزت له روايته عني. واكتبوا تقدير الليلة التي ختمنا فيها وهي ليلة الجمعة 17 من ذي الحجة 33 بعد 400 والألف. وبهذا نكون قد فرغنا من دروس هذا اليوم، سائلا الله عز وجل أن نلتقي في مقام قريب ولقاؤنا القريب إن شاء الله تعالى في يوم عاشوراء، والدرس القادم إن شاء الله تعالى في المسجد النبوي في يوم عاشوراء، وربما يكون أيضا ذلك اليوم في المسجد الحرام، لكن الأصل فيما يتعلق بالمسجد النبوي أنه في يوم عاشوراء، وغالبا يكون بعد العصر وبعد المغرب. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.